الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نبراسا وسراجا منيرا للأمة بأسرها، سواء كانت أمة محمد التي آمنت به أو الأمم المدعوة إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السراج المنير بين الله عز وجل به الطريق والسبيل وسماه صراطا مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال الله عز وجل في أول سورة بعد فاتحة الكتاب ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية، طريق الهداية معلوم واضح، ليس فيه خفاء، ولا يمكن لأحد أن يلبس علينا أن الطريق يتمثل في طريق الغرب أو الشرق أو من ضل من الفرق إلى غير ذلك من هذه الأمور، لأن طريق النبي عليه الصلاة والسلام واضح: كتاب وسنة، أمر من الله عز وجل لنا على لسان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتطلب منا التنفيذ على اختلاف درجات الأمر، وخبر يتطلب منا التصديق، هذا ما يعرفه كل مسلم. هذا هو الطريق الذي بينه رب العزة والجلال للعباد، وسائر أهل العلم قاطبة دورهم في البلاغ عن الله عز وجل، أن يوضحوا للناس الحقائق دي، لا أن يغيروا الطريق ولا أن يحرفوه عن مساره. كل واحد من أهل العلم دوره أن يحمل الرسالة فوق رأسه ويبلغها للناس كما ورد بدون ما يتدخل، هو دوره هو في البيان، في شرح ما جاء في القرآن، في كيفية أداء الأحكام التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الأحكام مطلوب فيها تقليد النبي عليه السلام في كيفية فعله، سواء أحكام تعبدية أو غير تعبدية زي الصلوات الخمس أو الصيام أو الزكاة أو الحج. صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فدور العالم أنه يبين كيف يؤدي الصلاة. فلما يجي واحد مثلا في أداء الصلاة يبين النبي صلى الله عليه وسلم طريق أجمع عليها علماء الإسلام، أننا في صلاة الفجر لا نصلي إلا إذا تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيأتي من يقول: لا، صلوا قبل الفجر وعلى مسؤوليتي. طبعا هذا مضلل، لا يمكن أن يقال ذا من أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية، قضية واضحة. أهل السنة والجماعة هم من قلدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إزاي يسيروا خلف النبي عليه السلام؟ هم دول أهل السنة، هم دول السلف الصالح. لا فرق بين المصطلحين، من سلف منهجهم هو هذا، فمن انحرف عن هذا السبيل أيا كان ولم يبين لنا الحق بالدليل فكلامه مردود عليه، لا يؤخذ منه أبدا. ولذلك احنا عايشين في وقت اشتدت فيه الفتن، وأكبر الفتن أن يضلل الإنسان في دينه، إنه ما يعرفش دينه، ما يعرفش ياخذ الذات، لا يستطيع أن يتعرف على السبيل وعلى الطريق. عندما تتلاطم أجواء الضلال، أناس يقولون قال الله قال الرسول، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. رأينا منهم من أطلق لحيته وكانت نهاية الناس في اتباعه القتل وسفك الدماء. هذه ليست طريقة السلف الصالح أبدا ولا كانت، وحذرنا من هؤلاء كثيرا، لكن من يسمع. القصد، الموضوع الذي يتطلب الحديث فيه، موضوع يتعلق بواقعنا، لكن اللي بيتكلم فيه مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية بيمثل عند أصحاب المنهج مرجع كبير جدا، لأن العصر بتاع ابن تيمية تشابه مع عصرنا في كثرة الفتن وكثرة المنحرفين عن المنهج. فساق الله هذا الرجل لهذه الأمة في هذا الوقت علشان يبين العور اللي عند كل طائفة ويبين الناس السبيل، فهي تجربة واقعية بتتكرر الآن، نفس المنهج ونفس الطريق. واللي يحز في النفس أن يأتي أحد ويتكلم بنوع من الضلال على أن طريقة شيخ الإسلام تيمية التي أعاد الناس فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر هو في مقدمة الرسالة التدمرية وفي غير ذلك، إن دين ربنا سبحانه وتعالى ما هو إلا خبر يصدق وأمر ينفذ. ده الدين. الخبر ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار صدقوه على وجه اليقين، وما ورد من أوامر فنفذوه على وجه الكمال. هذا دين الله عز وجل وما في الزيادة، ودور أهل العلم في الدلالة على ذلك. فجاء هذا الرجل في هذا التوقيت عشان يقول للناس هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو سبيل الله عز وجل. فعندما يصور صاحب هذه الدعوة على أنه هو الإرهابي، على أن ده الخارجي، على أن ده التكفيري، ويصحح عقيدة الخوارج وتصحح عقيدة الخوارج وفكر الخوارج على أنه لا خطر منهم، هو ده الضلال بعين، ده تضليل الناس عن سواء السبيل. ولذلك جئنا من كلام ابن تيمية بكلام مشرق يبين لك الدليل ومنهج أهل السنة والجماعة. تعرفين مشاكلنا الآن سببها إن الناس لم يتربوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. احنا بنقول كلام احيانا في توصيف حالة السمع والطاعة لأولياء الأمور الآن، فنيجي نتكلم عن هذه القضية بالتوصيف الشرعي اللي احنا بنلتزم به. الاسلام ما يعرفش حاجه اسمها حزبي، وما يعرفش حاجه اسمها ديمقراطي، يعرف حاجه اسمها الشورى. انما الديمقراطيه ان الشعب يحكم نفسه بنفسه ويقول لرب العزه والجلال اللي خلقه واستخلف واستامنه انت فوق في السماء، احكامك ملهاش لازمه، اللي يعجبنا من احكامك هناخد ويبقى تشريع. دي الطريقه الغربيه، او خلي الدين فوق، الدين يبقى عند ربنا، انما احنا نتصرف في البلد ونتصرف فيما اعطانا وخولنا واسترعانا زي ما احنا عايزين. لا، ده مش دين، دي فوضى. ولذلك لم تنجح ابدا هذه الديمقراطيات الا مع الدول الكافره التي يلعبون فيها على شعوبهم. ما حدش يقول لي ان الديمقراطيه موجوده في الغرب والحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ابدا. اللي بيلعب بهم اليهود الصهاينة، هم اللي بينجحوا فلان او فلان، وشركاتهم اللي هم بيحكموا فيها العالم الان. العمليه مفهوم مافيا عالميه باسم الامم المتحده تسوقها الصهيونيه، ومن ورائهم طبعا اليهود، والامر كله في ايد اللي ماسك اسرائيل، هو اللي بيتحكم في العمليه دي كلها، والامريكان جنوده كلهم بيشتغلوا بنفس هذا الوضع. فحكايه الديمقراطيه صناعتهم هم مش صناعتنا احنا. احنا ناس نتشرف بالانتساب الى محمد صلى الله عليه وسلم، نتشرف بالنسبه الى هذا الدين. ليه؟ لان هو ده اللي هينجينا عند لقاء رب العالمين. الحياه مش ابد الابدين ولا جنه هتستمر. لو كانت جنه كل واحد ياخد له فيها حته وخلاص وعز ما انت عايز، لكن من يقول ان الدنيا جنه؟ من يقول ان الدنيا دار نعيم ودار جزاء؟ هيخالف الواقع والحقيقه ويخالف الدليل اللي ورد عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، انا خلقنا الانسان من فطره امشاج نبتلي. الدنيا قامت على الابتلاء، لقد خلقنا الانسان في كبد، لازم المعاناه. وان ما كانش الانسان يحس بالجهد والطاقه والاستطاعه والطاعه وغير ذلك عمره ما يحس بلذه الحياه. عيشه في جنه واعطيه ما تشتهي الانفس، شهره حيزهق، لكن في الجنه يكيف الانسان تكييفا خاصا يليق به. واضف الى ان الاخره فيها نار لا تطاق، نار اخبرنا عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم باوصاف كثيره ورد في القران ايضا وصفها، من يطيقها؟ بل قال رب العزه والجلال: فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هو ده الفوز، والفوز العظيم كمان. إذن القضية عندنا احنا كمسلمين الوقت مسألة الديمقراطية اللي الناس بتتبنى بها وتتشدق بها في كل البلاد إلا من رحم الله. هذه لا تأخذ بهذا الكلام اللي فيها مصلحتك ومصلحة المسلمين، تتكلم عن السمع والطاعة لولاة الأمر ولك لا 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 الموضوع ده ممكن عند بعض المسؤولين يقول لك لا احنا ما الدوله ما هيش كده. فهل كل الدوله او الناس بيتكلموا على ان الدوله ديمقراطيه وقائمه على الديمقراطيه يمنعنا ان نتكلم بما يرضي الله عز وجل فينا والمنطق الشرعي اللي بنقول فيه ان لا تصلح الامه الا بالسمع والطاعه لولاه الامر في غير معصيه الله؟ اللي واجب يتبنى هذا النهج هم المسؤولون عن الدين. المسؤول الأول عن الدين في مصر هو المطالب بأن يبين الناس هذا الدين. في كل دولة، في السعودية، في الجزائر، في هؤلاء. لكن للأسف لما يجي واحد من هؤلاء المسؤولين يتكلم عما يرضي رب العالمين مما ورد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يوم سيب كل ما يتعلق بالدين ويتكلم بالمنطق اللي يرضي أهواء الناس باسم الديمقراطية، باسم مناخ الحرية، إلى غير ذلك من هذه الأمور. طب وبعدين الديمقراطية وخصوصا في عالمنا العربي يتقاتل الناس فيما بينهم، بتؤدي للنزاع، حزب ده عايز يمسك الرئاسة والحزب ده عايز يمسك الرئاسة، وده بيستنى لده غلطة، وده بيحاول ان هو يوقع ده، وبعدين في الآخر لك مصلحة مصر ومصلحة الوطن. طب مصلحة مصر الوطن اللي ما عندوش ضمير لا يتقي الله لا في مصر هتخوفه، هتخوفه ازاي؟ لازم قانون يتحط عليه وعقوبات، فنعرف يفلت من العقوبة خلاص، ده راجل معدوم الضمير اصلا. انما لو كان واحد بيخاف رب العالمين ويقول اني اخاف الله هتنصلح البلد على يده. لذلك تكلم شيخ اسلام تيمية عن ولاية الامر، تيمية اللي بيتكلم بالمنطق اللي واجب ان يتكلم به المسؤول الديني في مصر، والاخر يطلع من تيمية ارهاب. شوفوا من تيمية بيقول ايه، كلام ده في مجموع الفتاوى وقع في ايدي وانا والله ابحث، قلت سبحان الله لو كان ابن تيمية شيخ الازهر والله لربما انصلحت الدنيا باسرها، لكن سبحان الله ماذا تقول. يجب ان يعرف هذا كلام ابن تيمية فيما يتعلق بحكام المسلمين ومحاولة تشويه هذه الصورة، كارثة برضه بتجيب المشاكل وعلى دماغهم مش على دماغنا ولله الحمد. يجب ان يعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين، اللي هي مسألة ان يكون فيه امن واستقرار ولي امر البلاد، بل لا قيام للدين ولا للدنيا الا به. يلا ادم التيمية اللي بيقول عليه ارهاب، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، يعني رئيس، لازم يكون في رئيس. طب لما تكون البلد متنازعة زي ما حصل في الخراب العربي، رئيس قعد يقول لي سمو الحل 80 سنة، ولما مسك الحق بات الشرعية، تتقال في الخطاب بتاع أكثر من 1000 مرة شرعية 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 وشرعية شرعية إيه؟ الديمقراطية، ولا زالوا حتى الآن بيتكلموا باسم الديمقراطية، خيبكم الله. طيب إيه اللي حصل؟ باسم الديمقراطية قام عليه الطرف الآخر، يسقط حكم المرشد، ما هوش ده مش رئيس اللي بيحكمنا المرشد. ايه اللي حصل؟ وده كان غرض الغرب في تعيين هؤلاء، انقسام الناس، وهم جاهزين لانهم يعملوا كل حاجة ترضي الغرب طالما هم هيبقوا في الرئاسة، وتمزيق الأمة، وتضييع الجيش، تضييع القوة في البلد. ماذا حدث؟ تدارك الله برحمته هذا البلد وأصبح لها رئيس، وفي أمن، وفي غلاء مفتعل، لكن ما حدش مات من الجوع أبدا. الواحد بيروح بيته مستريح، وكل واحد بيمشي والشوارع تمام وكله تمام والأمن منضبط، نعمة من رب العالمين. يحاولون أن يزيلوا هذه النعمة، بقول لك هنا لابد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 في سفر فليؤمروا أحدهم، يعني إذا كان 3 موجودين في أي سفر يبقى لازم يتشاوروا كده فيما بينهم، يخلوا واحد يبقى هو المسؤول بحيث أي حاجة هو نصدره فيه. طب إذا كان ده 3 فما بالك لما يكون 90 مليون مثلا زي مصر، يبقى لازم يكون فيها رئيس. طيب اخواني خدوا الكلام ده قالوا ايه؟ قالوا ده معناه ان لازم يكون في جماعه وفي امير وفي مرشد لبيع، وخرجوا عن ولي الامر وعملوا دوله خفيه، دوله عميقه، واصبحت دوله تنازع دوله، وهم كذبه. عشان كده رد عليهم تيميه. وروى الامام احمد في المسند عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثه يكونوا بفلاه من الارض الا امروا عليهم احدهم. فاوجب صلى الله عليه وسلم تامير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر انواع الاجتماع. يعني مش ممكن امه تستمع الا بلا رئيس، ورئيس هيبقى له السمع والطاعه. فماذا يعني شيخ الاسلام؟ هل يعني السلطان والرئيس اللي ماسك البلد، ولا يعني جماعه الاخوان اللي حملت هذا الكلام على مرشدها؟ اصل فيه ناس يقول لك ايه، لا 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 لا، الاخوان ما فيش خوف من فكره ومعقدتهم، ما فيش خوف من فكره ومعقدتهم. يا راجل ده هم مبيعين للمرشد، والولي الامر بتاع مصر عندهم اللي هو خيرة الشاطر، وله بيعة، هو اللي بيدير البلد من تحت. يبقى زي ما فيش خوف منهم وهم خوارج. اسمع: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. الإمارة المقصود بها إمارة السلطان اللي ماسك البلد. الناس هم طبعا مثلا دولة زي السعودية عاملين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعة للملك، للحكومة. عندنا بيسموه الجهاز المركزي للمحاسبات، هو دايم بنفس الضوء، بس مش عايزين الأسماء اللي استخدمها القرآن أو السنة، عايزين الأسماء المستخدمة في الغرب. طيب المهم، يبقى في أمر معروف عن المنكر. والغريب طبعا زي ما أنتم عارفين أن الجهاز ده لعب به الإخوان، وحدث فيه ما حدث وما تعلمون حتى الآن. طيب يقول: وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. يعني القوة اللي هو مسكها السلطان أو الرئيس قوة، والإمارة إن يكون هو الأمير اللي ماسك البلد. ده معنى كلام شيخ الإسلام تيمية، ولا يفهم إلا على هذا. لكن لما يجي واحد يقول لك اهو لابد من اقامه الحدود بالقوه، يقوم واخد الحته من كلام تيميه، ولا تشوف تيميه ارهابي. وده مسلك اهل الضلال الذين لا يخافون رب العزه والجلال، مسلك من يؤيدون الاخوان ويقفون معهم، هو ده مسلك الدواعش. يبقى ابن تيميه ينسب الى الدواعش؟ المنهج السلفي ينسب الى الدواعش؟ والله حاجة عجيبة أوي. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض. ويقال ده كلام شيخ الإسلام تيمية أخوانا والله في مجموع الفتاوى، يقول ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصبح من ليلة واحدة بلا سلطان. نقول الكلام ده للثوار بتوع 25 يناير. يعني لو كنا قعدنا كمان 20 سنة مع حسن مبارك أصلح لنا من الفوضى اللي حصلت بعدها. وده معلوم، سنة واحدة في أيام مرسي جاب الكرسي وجاب البلد في الأرض، ده اللي خدناه. والتجربة تبين ذلك. التجربة هو كان ابن تيمية حاضر في 25 يناير، لكن دي كانت أحداث بتحصل وقتها من فتن كثيرة كان يتآمر فيها كثير من الناس، سواء كانوا تطار أو من الصليبيين أو من أتباعهم أو من الزنادقة أو من الطوائف المختلفة يتآمرون فيه على من الإسلام. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. ده أي إخواني ساعة ما تقول يا رب احفظ مصر واحفظ رئيسها على طاعتك، يحصل له انفجار داخلي، يطأ يموت والله يبقى مش طايقه. فكيف ينسب ابن تيمية إليهم؟ وكيف ينسب صاحب هذا المنهج إليهم؟ يبقى ده نوع من التضليل والعبث بعقول الناس وتجارة بالدين وغش وتدليس لا يرضاه رب العالمين أبدا. بل لو كان لي دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. ولذلك انت عايز تعرف بقى انت على الحق ولا على الباطل، اعرفها من دي. طريقة السلف هي دي، مش طريقة المظاهرات والخروج والكلام الفاضي، لا، طريقة السلف هي دي. ندعو الله أن يصلح ولي الأمر. لو كان في واحد دعوة مجابة، طب لو ربنا استجاب وأصلحه ما هينصلح البلاد والعباد. لكن هو في حرب، تلاقي كده بأي واحد من هؤلاء الخوارج وبتوع الإخوان، وأنا أقول بتوع الإخوان، هم الخوارج، هم البغاء، هم اللي ضيعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مدار قرن مضى حتى الآن في حرب دائمة مع السلطان، في نزاع مستمر لا أمل لهم في الحياة إلا أن يسقطوا الحكام مهما كان شأنهم، حتى لو كانوا من أتقى خلق الله، المهم يمسك واحد إخواني مارق تبعهم، هم دول، وده الواقع. يبقى ليه ما بنقولوش للناس بصراحة؟ لو الكلام ده طلع على لسان المسؤول الديني في مصر وفي السعودية وفي الجزائر وفي سائر البلاد العربية كان انصلحت الدنيا وعاد الناس إلى الترابط مع أولياء أمورهم. لكن للأسف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة من ولاه الله أمركم. احنا لنا النص، نبين الحق، نقوله حتى لو كان ولي الأمر نفسه. هو بقول لك أنا مش ولي أمر، ومال أنت إيه؟ بقول لك أنا رئيس، وبلاش حكاية مصطلح ولي الأمر، لا احنا هنقوله عشان ربنا قال، لأن في الحتة دي نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هو أي واحد منه أنت بتقول ما يرضي الله فيه، فأنا أنصح، لكن أخرج عليه أجيش الناس في المظاهرات له، أمدح أصحاب المظاهرات وأقول لهم يلا تظاهروا، بأي دليل؟ وقال ثلاث، خلي بالكم النقطة دي لأهمية ما جاء في الحديث، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني ما فيش واحد مسلم يحصل في قلبه غل أو اعتراض أو اعتراض أو نفور أو استكبار لو سمع الثلاثة دول. لكن لو حصل إن هو اعترض أو اتضايق من الكلمة دي، يبقى تعرف إن في قلبي مرض وفي إسلامي شك. بيقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. فلو لقيت واحد منافق واعد الظاهر غير الباطن، اتق الله لا يتضايق منك، لك يا أخي كلمش عن العلماء، كلمش عن كذا، يا أخي فين الإخلاص؟ هو أنا بقى بوجه قبل الثورة وبعد الثورة بوجه تاني؟ المخلص لله عز وجل بيبقى ثابت، ما يبقاش منافق، ما يبقاش الثوار اللي موقفين في يناير أيام حسن مبارك لما يكون هو صاحب منصب ولا في دول، هؤلاء يخونون دينهم ويخرجون على بلادهم، وأول ما الثورة تنجح يوم يقول لك إيه؟ أصبحنا نعيش في مناخ حري وديمقراطي بفضل هؤلاء الثوار. أنا والله الواحد لو في مثل هذا الموقف يقول ده الواحد يدفن نفسه تحت الأرض ولا يقف في هذا الموقف. خسئ المنصب اللي يخلي الواحد يبقى منافق، يخلي الواحد واحد يتهمه في إخلاصه بهذا الشكل. طيب إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين. ما هي جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين في مصر، الرئيس، حكومة والشعب، دي جماعة المسلمين الموجودين. أناس يقولون أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لا الجماعة الفلانية ولا الطائفة الفلانية ولا الحزب الفلاني ولا العلاني، هذه جماعة المسلمين. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني لو توافقوا فيما بينهم واتحدوا على الدعاء بأن ربنا يحفظ البلد ويحفظ الأمر في طاعته، ربنا سبحانه وتعالى استجيب له. وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا، هو ده الفرق بقى، اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. يعني أنا إقراري بولي الأمر والسمع والطاعة له في غير معصية الله ده دين. لأن واحد لما يقول له احنا بندعي للرئيس السيسي، يقول لك اوه ده مجموعة عملاء، دول خونة، دول علماء السلطان، دول علماء ما عرفش ايه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه صريح، وهذا كلام ابن تيمية. يبقى ابن تيمية يحسب على هؤلاء. اتقوا الله، اتقوا الله يا قوم، عندما تصفون اهل الحق بهذه الصورة البشعة اللي تشوه في كل مكان عشان انتوا في منصب او في مكانة دينية. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. يبقى ده منهج أهل السنة والجماعة، واضح جدا جدا جدا. الناس لازم تفهم مكانة ولي الأمر والسمع والطاعة له وعدم الخروج عليه، وإن السمع والطاعة مش مطلقة بل مقيدة بالمعروف. أنا بقرأ الكلام ده، هو طبعا احنا عارفين المنهج، وأي واحد سمع كلام في هذا المقام هو على نفس هذا المنهج، ما خرم عنه قيدا الملا، زي ما قال ابن تيمية، زي ما قال الإمام أحمد حنبل، زي ما قال أئمة التابعين، زي ما قال الصحابة كلهم، زي ما قال رب العالمين، والكل صار على هذا المنهج، دي طريقة السلف. إنما يجي واحد يقول لك إن المنهج اللي مبني على العبث العقلي وتقديم العقل على النقل واللي شايفه بعقل أعمله، مظاهرات حلال النهاردة، تبقى ماشي عادي، مش حاجة حزبية، ماشي ديمقراطية، ينفع تمشي. قبلك إزاي نمشي تبع إيه؟ زي ما انت عايز. شيوعية كان في وقت من الأوقات بعض الشيوخ شرعنوها، وكان في ليبيا نفس الكلام لما كان يقولوا شركاء لا أجراء، وأصبح الكتاب الأخضر بديلا عن كتاب الله عز وجل، يقدسه الناس على إن اللي فيه أفكار ما حصلتش في التاريخ. طبعا ضاعت كلها في لحظات، وربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد. أي واحد هيخالف الدين على قدر المخالفة بيجي العقاب. ولذلك والله ربما يقول قائل يقول يا جماعة أنتوا تعبين نفسكم ليه؟ لا حد هيستجيب لك ولا حد هيسأل فيك. قولوا اللي تقولوه، ما حدش هيسأل فيك. هذا لا يفهم إن هذا الكلام ليس عشان واحد يستجيب ولا ما يستجيبش، الكلام ده عشان إقامة الحجة بنشر كلمة التوحيد وتعريف المنهج والسبيل. بس إقامة الحجة يوم القيامة يقول والله يا رب والله ما حد بلغ ولا حد قال ولا سمعنا واحد أبدا تكلم في هذا الكلام، يقول لا في كان فلان وفلان وفلان وموجود هنا في كل مكان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هي دي القضية، ابتلاء، ابتلانا الله عز وجل به. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبعدين الدنيا كلها ليست غاية، دي وسيلة إلى غاية. فإحنا غرضنا أن نطيع الله عز وجل في أمره وأن نتبع نهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال، اللي بيدور على الرياسة عشان يصل إليها كأنه بيوصف بالضبط الواقع اللي خطط له الإخوة. والله بيقول الفساد جاي منين؟ إن الناس لا تريد أن تسمع وتطيع لولي الأمر طلبا في الرياسة، الكل بيسعى إلى إسقاط ولي الأمر، إسقاط الرئيس، تكسير عظام الدولة، إضعافها بكل أنواع الأقوال والأفعال والشائعات، إن البلد مش نافعة بأي وجه من الوجوه. يبتغون الرئاسة أو يبتغون المال، وده أصل البلاء اللي حصل الآن. تخطيط لهدم الدولة، تخطيط لأخذ المال بالفساد وأكل أموال الناس بالباطل. دي المشكلة اللي بتعانيها بلدنا، بل كل بلد إلا من رحم الله. وقد روى أو قد روى كعب ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. الشرف اللي هو يبقى يعني وجيه ورئيس أو حاجة زي كده، والمال زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الغريب إن الكلام ده يطلع من شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بهذه الأحاديث على هذا المنطق، وفي النهاية يبقى المذهب الحق مطموس، معالمه تضيع ويحل محل واحد درويش أو صوفي أو ما شابه ذلك في أذهان الناس على إنه هو ده الدين الحق، وإن ديننا يؤخذ من الثقافة الإعلامية اللي مبنية على التمثيليات والأفلام والمسلسلات، وهو ده الدين المقبول. طيب، لا يمكن أن ينصلح أمر البلاد والعباد إلا بإرضاء الحق سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، إن الكلام إذا كان منضبطا على الكتاب والسنة بتشوف فيه الوضوح، الصراحة، الشفافية، ما يقع على الفطرة، فطرة النفوس المؤمنة تقية. القلب يتلقى الكلام لأنه جاي من رب العالمين، والواحد بيعرف يميز إذا كان ناقل الكلام من أهل العلم غرضه تبيان الحق ولا غرضه أن ينتصر لمذهب أو ينتصر لحزب أو ينتصر لجماعة أو ما شابه ذلك. التمير يقول: فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. ولذلك تشبيه الخوارج بالذئاب أعزكم الله، الرسول وصفهم بأن كلاب جهنم، الذئب كلب من الكلاب، بيبقى حريص كل الحرص على أن يلتهم ما يستطيع من أمرين اثنين اللي وردوا في الحديث ونص عليهم ابن تيمية كمان: الرياسة والمال. يخطط بنفس طويل وفي النهاية ايه؟ الكرسي. وأي واحد مؤمن تقي أزهد الناس في المسؤولية والكرسي. الدين مبنى على كده، إن عدم رغبة في الدنيا ورغبة في الآخرة، ولك دي أمانة ومسؤولية. إلا أن يأتي الناس إليه ولو احنا عايزينك أنت يا جماعة، دي أمانة ومسؤولية، ويكون صادق في كلامه فعلا، هتلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرفعه بسبب رؤية الناس لصدقه. إنما لما كل واحد بقى أنا هترشح وأنا ليا برنامج وأنا اللي هصلحكم وما فيش مصلح ولا منقذ غيري، إيه اللي هيحصل؟ أنت بقى شفت نفسك راجل همام. طيب جدعا، فيجوا طب عاونوني. أنا عاونك ليه؟ ده أنت اللي قلت أنا هخلص وحامل وحامل، أنت اللي طلبته. لكن لو أنك زهدت فيها أتتك ويراغم، فلما الناس يشوفوا زهدك في الدنيا ويرون رغبتك في الآخرة يقول لك والله ما فيش أمن منك ولا أحسن منك، أنت أفضل واحد يتولى هذه الأمانة والمسؤولية. هم الناس اللي يسعوا في الإتيان به، دي فطرة موجودة. شوفها في العمل، شوفها في المؤسسات، شوفها في وكلاء الوزارات. لو واحد صادق عمره ما هيبقى وكيل وزارة إلا إذا الناس طلبوه. الإمام نفسه قال ده أفضل الناس عينوه، وده يجب أنه يكون الحرص على أن يتولى المسؤولية فيه القوة والأمانة. الأمانة بكل حاجة. لكن لو واحد حرص عليها، لك تم يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض. يوسف نبي جاهد، يوسف عليه السلام كلامه بوحي من رب العزة والجلال. انت بقى نزل عليك الوحي وقال لك انت لو مسكت المسؤولية هتصلحها، هذا الغاية الفار. ولك لا ده ما يوسف قال كذا وكذا. طب وليه انت نسيت ان في واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا امرني على كذا؟ ابو ذر، انها امانة وانها يوم القيامة خزن وندامة. وقال ايضا لن ولي هذا الامر احدا سأل ولا حرص عليه. ده الاصل يا اخواني. لما ندرس الكلام ده في نفوس الناس، الناس هتعرف مين المسؤول الصادق ومين المسؤول الكاذب، مين المسؤول اللي هو عايز يصلح ومين المسؤول اللي هو عايز يفسد. لك انا خدت منها ايه؟ انا جاي بمسؤوليه وامانه، كلفني بقى فلان ولي امر، لو مش عاجبكم خلاص هاتوا واحد تاني وانتهت العمليه. طيب، وقد اخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. اشمعنى المال والسلطان؟ ما أغنى عني مالية لأنه هو حريص على المال، عايز يمسك عشان المال. هلك عني سلطانية اللي هي الرئاسة. فاللي بيسعى للرئاسة والمال مش ممكن أبدا أن يوفق، يا يهلك في الدنيا يا لك في الآخرة. والغريب والله يا اخوانا مفيش اموال نهبت، ودي حاجه بنقولها بقى هو ستسجل، مفيش اموال نهبت من امه محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الماضي والحالي بقدر الاموال التي نهبت حتى من ايام النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا، بقدر الاموال التي نهبها الاخوان من هؤلاء الخوارج من عامه المسلمين بكل أنواع الحيل، نهب تحت مسميات كثيرة لكن سرقة ونهب علني. وقف مع إخوانك في البوسنة، وقف مع إخوانك في الشيشان، إخوانك في غزة بيموتهم والأموال كلها تجمع 95% نهب وسرقة و5% تروح للغلابة والمساكين بطاطين وفوط باعترافهم هم. طب الاموال دي راحت فين؟ راحت. حتى ان في قضيه من قضايا المصارى الان وعامله مشكله كبيره جدا. اخوان، قبل ان يخزيهم الحق سبحانه وتعالى، بعض قاده الاخوان والمسؤولين في الاخوان باعوا اراضي للدوله بعقودات مزوره على ان هم هيبقوا في الحكم وهيخلصوا الورق ده للناس، فاخذوا الملايين من عامة الشعب. ناس كتير قالك والله فرصة، ما خد لي 100 فدان 20 فدان 30 فدان، ما هي البلد بقى نهيبة بقرة حلوب. فعملوا ايه؟ عملوا عقودات وهمية، ولما حصل اللي حصل واخزاهم الله خدوا الاموال وهربوا وراحوا تركيا. فالناس دلوقتي بتقول حقوقنا راحت، لا خدنا الارض ولا جعتنا فلوسنا، ضحك علينا بتوع الإخوان وهم ساكتين مش عايزين يكلموا ليه؟ لأن هم كانوا ساعتها متآمرين مع الإخوان إن هياخدوا أموال الناس ويأكلوها بالباطل. فدلوقتي أصبحت كارثة وانتشرت هذه القضية بشكل كبير، وهي هتبقى حديث الناس في الأيام القادمة. يعني ذهبت أموال الناس وبعت ما لا تملكون، خدت إيه؟ ما أغنى عني مالية. تبو السلطان راح، الراجل هلك عني سلطانية، كرسي راح، شرعية شرعية راح. مش هطول عليكم لأن كلام تيمية يحتاج إلى تعليق وبيان. وغاية مريد الرئاسة أن يكون كفرعون وجامع المال. طبعا اللي يرى الكلام ده بصدق وإخلاص وعلى مراد شيخ الإسلام تيمية هيبين لك المراد. فالفرعون كان الإخوان دايما يضربوا مثل الحاكم من غير الإخوان في الدول العربية كلها والدول الإسلامية كلها فرعون، وأي واحد إخواني هو موسى. ولما هم يمسكهم يقول لك بقى الشعب كله فرعون وهم موسى. الأصل في السمع والطاعة، أنت بتسمع وتطيع لمن كانت الشوكة في يده، اللي في إيده الجيش والشرطة. طالما الجيش والشرطة في إيده ورب المسلم يشهد أن محمد رسول الله، ما فيش غير السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. لكن اللي بيحصل إيه؟ أنهم والله كان أصدق وصف للإخوان في تاريخهم الطويل هم دول الفرعون. يعني من فرعون؟ المرشد. من فرعون؟ المراقب العام في كل دولة بتاع الإخوان، هو دول فرعون. طيب ليه؟ لحرصهم على الرئاسة. تمية بيقول وغاية مريد الرئاسة أن يكون فرعون وجامع المال أن يكون قارون. فهم جمعوا بين الوصفين، نهبوا أموال الناس وسرقوها، وجمعوا المال كقارون، وحرصوا على إسقاط الحكومات على أن الرئاسة تبقى لهم مستبد كفرعون. ولذلك ظهرت الفرعونية على حقيقتها في عهد مرسي. فرعون فرعون بمعنى الكلمة. ليه؟ لأن ما كانش يسمح إلا لجماعته فقط أن يتولى منصبا، وما سوى ذلك لازم الناس دي خلاص اعدمها اعدمها. هذه الدكتاتورية بعينها يقول لي فيها لا ده كان مرسي ديمقراطي، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض، يقول وقد بين الله تعالى في كتاب حال فرعون وقوم، فقال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال كلاما جميلا وبديعا سنرجعه إلى وقت آخر، وتحدث فيه عن أقسام الناس في طلب العلو والرئاسة، الأربعة أنواع، لكن ده محتاج وقت وبسط، فنكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. القصة اللي عايز أقوله، لو واحد قرأ الكلام ده هل يجد عليه ذرة غبار؟ هل هذا حاد عن طريق السلف؟ بقى اللي بيقوله بهذا المنهج يبقوا دول جماعات إرهابية وتكفيرية، يبقوا دول بيكفروا الناس. الحل اهو في الكلام اللي زي ده لابن تيمية وغيره، ما نلفش وندور. اعلان ان الاخوان خوارج، البراءة من فكر الإخوان الخوارج. مش تقول مثلا ان فكر الإخوان ومعتقدهم ما فيش خوف منه، لأنه زي العسل مشتى، نطلعهم ويبقوا أعضاء في جماعة الإخوان. طيب اضحكوا على الناس أكثر وقت، قولوا أنتوا عايزين، لكن هذه كلمة حق قلناها في هذا المقام لتسمعونها أنتم ويسمعها الناس جميعا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون الحق يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.
تكبير.